كن قائدا ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء. كن قائدا ما دمت تملك منهجا ومعلما للغير درسا غاليا متلمسا سنن القيادة في الورى ومغيرا نهج الحضارة للسماء. ما كل من ملك الرعية قائد أو كل من لبس الدروع مجاهدا. كن قائدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أينما كنتم مع برنامج كن قائدا. النهاردة بنتكلم عن حاجة في منتهى الأهمية. ما هي الصفات الهامة والشخصية بالنسبة للقائد؟ هناك صفات مهارية وهناك صفات وظيفية وهناك صفات شخصية، وهو موضوعنا النهاردة. هنتكلم على أي الصفات الشخصية القائد لابد أن يتحلى بإيه عشان الإنسان يكون قائد. لابد من بعض الملكات والمهارات والصفات الشخصية لكي يستطيع أن يؤثر في الآخرين ويكون إنسانا فعالا. أول هذه الصفات، وقبل أن نبدأها بحب دايما أفكر الناس، تأكد دائما أنه لو استفدت في كل حلقة بمعلومة واحدة فإنها ستنفعك على صعيد الأب أو على صعيد الأمة أو على صعيد الوظيفة أو على أي صعيد سوف تنتفع بها إن شاء الله. تذكر دائما أن 76% طبقا للإحصاءات العالمية، 76% من البشر من الذين يشاهدون البرامج، خاصة البرامج الهادفة، لا ينتفعون إطلاقا، لا ينتفعون إطلاقا. 76% بيتفرجوا بس. 20% من البشر يسمعون ويشاهدون ويهزون رؤوسهم ولكن المنفعة غير كاملة، يستفيدون بعض الأشياء. 4% فقط هم الذين ينتفعون بصورة إيجابية. هؤلاء هم الذين يكتبون، يفعلون، لديهم إرادة أن يأخذ المعلومة ثم يمارس المعلومة وينظر بعد ذلك إلى النتيجة. فأذكر الجميع، حاول تأخذ ولو معلومة واحدة اكتبها. النهاردة لو بتدور على هذه المهارات تاخدها بآلاف الدولارات، هي جاية لحضرتك بطريقة بسيطة، حاول تنتفع بيها بقدر الإمكان عشان خاطر بقدر الإمكان تقدر تنتفع بيها وتمارسها مع حضرتك في الوظيفة أو في البيت أو في أي مكان. أول مهارة وأول صفة شخصية للقائد، القائد الفعال. أولا، القائد الفعال يستطيع دائما أن يتحكم في ذاته، يستطيع دائما. عملوا إحصائية في جامعة سان فرانسيسكو سنة 89. الإحصائية بتقول إيه؟ بتقول أن 16% من البشر الناجحين على مستوى العالم لديهم تحكم في الذات، وهذا هو سر نجاحهم. 16% دول هم اللي بيقدروا يتحكموا في ذاتهم، وبالتالي يقدروا في يوم من الأيام يكونوا فعالين مع الآخرين إذا تحكموا في ذاتهم. طيب ليه بنقول لما يتحكموا في ذاتهم؟ لأن كل الناس إذا لم يستطع أن يتحكم الإنسان في ذاته سوف يفقد أعصابه، وبالتالي بعد ما يفقد أعصابه مش هيقدر يسيطر على حواسه ومشاعره وأحاسيسه، وبالتالي هيتصرف تصرفات غالبا هيجانبها الصواب. هذه الصفات أولاها، أول صفة لابد أن تتحكم جيدا في الذات. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إليه رجل يقول يا محمد اعدل فإن قريشا قوما لا يعدلون. يا محمد اعدل فإن قريشا قوما لا يعدلون، كلمة كبيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحك يا رجل، فمن يعدل إذا لم أعدل أنا، من يعدل إذا لم أعدل أنا. يأخذ الموضوع بمنتهى البساطة. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه رجل في المسجد وهو جالس مع أصحابه فيتبول في المسجد. انظر فعل أحمق وتصرف غريب. النبي صلى الله عليه وسلم يهدئ من روع الصحابة ويقول على رسلكم، على رسلكم، دعوه لا تقطعوا عليه بولة. انظر إلى الرحمة وإلى امتصاص النبي صلى الله عليه وسلم للموقف، دعوه لا تقطعوا عليه بولة، ويعلم الصحابة الصبر والهدوء. ثم يأتي الرجل بمنتهى البساطة، وبعد أن يتحكم النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته فهو المعلم الأول، يقول: يا رجل، إن هذه الأشياء لا تصلح في المساجد، إنما المساجد جعلت للصلاة ولذكر الله إلى غيرها من الأمور. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه هذه الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم يجتمع عليه الناس حتى يدفعوه إلى شجرة، يقول: أيها الناس، لي الخمس والخمس لكم، لي الخمس والخمس لكم، هدئوا من روعكم. النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان معلما. بالمناسبة، عملوا إحصائية على مستوى 10,000 شخصية. هذه 10,000 شخصية على مر التاريخ لينظروا أي القادة رقم واحد، فكان أول قائد في التاريخ رقم واحد بشهادة الأعداء هو محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا هيهمني جدا إن أجيب لحضرتك مواقف من السيرة تركز دائما على الأسلوب العملي، ونأخذ منها الشاهد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، القائد الأول الذي علم الدنيا كلها أهم مهارات في التاريخ يستطيع أن يقود بها الناس. أول شيء عند القائد أن القائد دائما يتحكم في ذاته. هذه الصفة الأولى، القائد دائما يتحكم في ذاته. هكذا القائد يضبط نفسه، هكذا القائد لا ينجرف وراء العاطفة، لا ينجرف وراء الإشاعات، لا يغضب سريعا، يحاول بقدر الإمكان أن يهدئ من روعه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني صفة، أن القائد يصبر دائما على النتائج. القائد الذي يزرع زراعة معينة لا يحصدها في نفس اليوم، الذي يعطي مدخلات لا يأخذ المخرجات في التو واللحظة، وإنما يصبر وقتا حتى يأخذ هذا الحصاد. دائما أقول للناس: الله سبحانه وتعالى لو شاء لانتشر الإسلام كله في العالم بقولة واحدة، كن، لانتشر الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يدخل الحديد في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يقذف النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى تدمى قدماه الشريفتان، وأراد أن يؤذى، وأراد أن يهاجر من بلده ومسقط رأسه إلى بلد غربة حتى ينشر رسالته، وحتى يعلم الجميع أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينتشر هذا الدين بكدح الناس وبالتضحية وبالبذل وبدفع ثمن غالي حتى تنتشر الرسالة. وهكذا يصبر الإنسان دائما ويدفع ضريبة النجاح حتى يستطيع أن يحصل دائما على النجاح الباهر. هكذا الله سبحانه وتعالى يعلمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يترجم هذا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم في أول 10 سنوات من البعثة أسلم معه 70 رجل، 70 فقط في 10 سنوات، 70 بمعدل كل سنة 7. هذا عدد يثير إحباط الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنوات يسلم معه فقط 70، ولكنه في 10 الأخر بعد أن بث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الروح، هكذا حصد النبي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنين أخر صبرا. فكان في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000، كلهم من الصحابة وكلهم من المسلمين. هكذا القائد يبذل اليوم ليحصد غدا، لا يزرع اليوم ليحصد في التو واللحظة. هذه لم يعد هناك عهد المعجزات، المعجزات اليوم أن تصنع أنت المعجزة وتستطيع أن تفعلها. هكذا دور القائد دائما. القائد دائما يصبر على النتائج، القائد دائما يتحكم في ذاته. هذه أول صفتين للقائد الفعال كصفات شخصية. ثالثا، القائد الفعال يصوب للأتباع دائما. القائد يصوب للأتباع، بمعنى إذا قال توجها معينا أو قال كلمة فهمت خطأ، فإنه دائما يصوب، يلحق الناس بسرعة قبل ما يفعلوا ويستمروا في الخطأ. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الأنصار يخصبون النخل، يأخذ اللقاح المذكر ويذهب للقاح المؤنث حتى يعمل عملية تخصيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه: أظنهم لو تركوه أسمر، أظنهم لو تركوه أسمر. فسمع به الناس فتركه بعضهم وفعله بعضهم، فالذين تركوه بعد فترة من الزمن لم يسمر لديهم هذا النخل، لم يأتي بالثمار. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تركناه حيث سمعناك تقول لو تركتموه أسمر. فقال: ويحكم، إنما ظننت ظنا، أنتم أدرى بأمر دنياكم، أنتم أدرى بأمر دنياكم. هكذا القائد يصوب دائما، يصحح المفاهيم للناس. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد المواقف، وهذا موقف نبيل، موقف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوزع الغنائم إذ وجد عليه مجموعة من الأنصار. الأنصار كل الغنائم قسمت ولم يأخذ منهم أحد شيء، فوجدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء كبير الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن الأنصار قد وجدوا عليك، إن الأنصار قد وجدوا عليك. فقال: لما؟ فقال: يا رسول الله، زعموا أنك لما وجدت أهلك وفتح الله عليك مكة ورأيت أهلك أسلموا نسيتهم. فقال: وأنت ماذا تقول؟ انظر إلى حنكة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأنت، أنت إيه رأيك؟ أنت كبير الأنصار، أنت كمان بتقول إيه؟ فقال: يا رسول الله، إنما أنا واحد منهم، يعني أنا كمان واحد من الأنصار. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصوب المفهوم للناس، فقام فيهم خطيبا. وانظر إلى هذه الخطبة الموجزة المنصفة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقف فيقول: يا معشر الأنصار، ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله؟ ألم آتيكم حيارى فأرشدكم الله؟ ألم آتيكم متفرقين فجمعكم الله؟ وهم يقولون: لله ورسوله الفضل والمن، لله ورسوله الفضل والمن. انظر إلى عدل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لئن شئتم لقلتم، لو أنتوا كمان قلتولي، ألم تأتنا طريدا فآويناك، وجئتنا ضعيفا فقويناك. وهم يقولون: لله ورسوله الفضل والمن. ثم قال كلمته الخالدة: يا معشر الأنصار، وجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب الناس، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: رضينا رضينا رضينا. انظر إلى وضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمتص هذه الحماسة ويعلم الناس جميعا، يعلم الناس جميعا كيف يتصرف القائد، كيف يصوب القائد مفاهيم الأتباع، كيف يحرك القائد الناس تجاه الأهداف النبيلة. ثالثا، القائد دائما يصوب للأتباع كما ذكرنا. رابعا، القائد لديه رؤية، ورؤية بعيدة، حتى لو كان الناس كلهم لم يروها، لكن القائد يرى هذه الرؤية ويوقن في الله سبحانه وتعالى أن القائد دائما يرى ما وراء الأشياء، يرى ما وراء الأشياء. لما جمعوا إحصائية لكل القادة في العالم وجدوا فيهم صفتين أساسيتين. الصفتين الأولى تقول أن القادة كلهم يجتمعون في الأولى، أنهم يرتبون الأمور التي لها أولوية أولا، هذه أولى الصفات. ثانيا، أن القائد ينظر إلى ما وراء الأشياء، لديه رؤية بعيدة، لا ينظر تحت قدمه، لا ينظر إلى اليوم والغد، ولكنه ينظر إلى عشرات السنين، ينظر إلى الأمام دائما. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأتيه خباب: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ أنت ترى ما وقع علينا من عذاب واضطهاد. فيقول: يا خباب، إنه قد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط من حديد بين لحمه وعظمه على أن يترك هذا الأمر فلا يتركه حتى يهلك دونه. وقد كان في من قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع بالمنشار في مفرق رأسه فيشق ولا يترك هذا الأمر، يشق نصفين ولا يترك هذا الأمر. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم قوم تستعجلون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتخرجن الضعينة من الحيرة تطوف بالبيت لا تخاف على نفسها أحدا إلا الله. هكذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم يرى دائما، يقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية ويحدث ذلك. صحيح أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كانت مؤيدة بالوحي، لكن الله سبحانه وتعالى كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القائد الذي يمشي على نهج محمد صلى الله عليه وسلم دائما تكون لديه القدرة على أن يستشف الأمور في المستقبل، على أن ينظر إلى الأشياء وإلى ما وراء الأشياء. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الدنيا كلها الفاعلية والقيادة، ويعلم الناس كيف يتحولون من السلب إلى الإيجاب، وكيف يتحولون من التخلف إلى التقدم، وكيف يتحولون من الجهل إلى العلم، وكيف يتحولون من التبلد إلى الريادة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم القائد الأول في كل التاريخ، كما شهد له الأقرباء والأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء كما يقول الشاعر. هكذا هذه أهم الصفات للقائد. خامسا، القائد دائما لديه خطة، القائد لا يتصرف اعتباطا، وإنما القائد ينظر على هذا المدى، أي رسالة أتحرك إليها، أي خطوات أتتبعها حتى أصل إلى هدف البعيد. القائد لديه رؤية ولديه خطة واضحة، القائد فعال في الناس كلهم. هكذا كان محمدا صلى الله عليه وسلم، كان يفعل هذه الأمور، خمسة أشياء تحول الإنسان من إنسان عادي إلى إنسان فعال. خمسة أشياء تحول الإنسان من إنسان عادي إلى إنسان فعال. أولا، مهارات، يتعلم المهارات، القائد لديه دائما مهارات يتعلمها، هذه أولا. القائد ينمي مهاراته باستمرار، القائد ينظر إلى الجديد فيتعلمه، القائد لا يقف عند حد وإنما يطور ذاته مرة فمرة إلى أن يصل إلى أن يكون قائدا نموذجيا. هذه أولا مهارات. ثانيا، القائد لديه اهتمامات، أي اهتمامات تهتم بها كقائد؟ هل تهتم أن تسيطر على الناس فحسب، أو أن تقول أنا قائد وما فيش لي مثيل إطلاقا؟ هذه اهتمامات القائد. القائد يهتم دائما أن يصل بالناس إلى الرسالة، ولا يصل بالناس إلى اتباع شخصي. هذا هو القائد، أولا مهارات، ثانيا اهتمامات، ثالثا علاقات. القائد دائما يتعرف على الناس، دائما يقدم نفسه للآخرين بفخر وإعزاز، دائما يعرف الناس ويتواصل معهم، هذه هي العلاقات. الإمام حسن البنا رحمه الله يقول إن أساس دعوتنا هو الحب والتعارف، أن تتعارف على الناس، دائما قدم نفسك للآخرين، دائما تتبع، دائما أن تتعرف كل يوم على فرد جديد أو على شخص جديد. هذا هو القائد، أن يكون له دائما علاقات تنفعه إذا أراد مرجعية استشارية، إذا أراد أحد يستشير عليه في أمر من الأمور أو يشير عليه في أمر من الأمور. هكذا القائد، هذه الثالثة. رابعا، أن القائد لديه قدوات. من قدوتك؟ القائد ينظر دائما من قدوتي في هذا المجال، من قدوتي في الحياة، من قدوتي في هذا التخصص، من قدوتي في هذا العلم، أي العلماء أتبع في هذا المجال. هكذا القائد دائما لديه قدوات. خامسا، القائد دائما عنده قناعات، يقتنع بأمور لا يمكن أبدا أن يتنازل عنها. هذه الخمس أمور هي موجودة في القادة، وإذا لم توجد في القادة فإنها تستطيع أن تحول الإنسان من فرد عادي إلى فرد فعال. هذه الخمس أمور في غاية الأهمية. أربعة أمور تنقل الإنسان من شخص فعال إلى قائد فعال. أولها رؤية واضحة، القائد دائما لديه رؤية واضحة، القائد عنده نظرة كما ذكرنا. ثانيا، القائد يعرف ذاته تماما، التعرف على الذات، يعرف طبيعة شخصيته، وحيث يعرف طبيعة شخصيته لما يعرفها يستفيد ايه؟ لما يعرف طبيعة شخصيته يقدر يعرف المجال اللي بيحبه، الرياضة اللي بيحبها، المجال اللي ممكن يبدع فيه، الكتب اللي ممكن تنفعه، ايه اللي ممكن ينميه؟ دوت القائد. ثالثا، القائد يتحكم في ذاته، القائد يتحكم جيدا في ذاته، القائد لا يتعصب بسهولة، القائد دائما لديه نظرة لذاته أنه متحكم تماما في ذاته. رابعا، أن القائد لديه منهج واضح، القائد لديه منهج واضح. هذه الأربعة تنقل الإنسان الفعال إلى مرحلة القيادة، هكذا يصنع القادة. وهناك أربعة أشياء، هذه الأربعة أشياء تستطيع أن تحولك من قائد إلى قائد إسلامي، وهذا هو ما نحتاجه اليوم. أربعة أشياء تنقلك من قائد إلى قائد إسلامي. الأول، الإيمان. والإيمان له أبعاد. أول وأعظم الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالأسباب ونتائجها عند الله سبحانه وتعالى، الإيمان أن المسبب الوحيد الذي يفعل كل شيء بإذنه بقدرته هو الله سبحانه وتعالى. هكذا أولا الإيمان، هكذا المؤمن. المؤمن دائما يكون قائدا، المؤمن دائما يؤمن بقدر الله، يؤمن أنه مهما عمل لو ربنا سبحانه وتعالى ما أرادش مش هيكون. أنا أول شيء بعلمه للناس في مهارات الإدارة والقيادة، أقول لهم في عشرات الشركات في العالم، وديهم كيس الصادي حالة يدرسوها، أقول لهم شركة كذا سين، الشركة دي كانت رائدة في العالم، الشركة دي كان فيها أعظم قيادات في العالم، الشركة دي كان فيها أفضل مرجعات استشارية في العالم، الشركة دي كان فيها أفضل قادة وأفضل علوم وأفضل ناس في العالم. ليه الشركة دي وقعت وفلست وأعلنت إفلاسها؟ ليه؟ يبحثوا، أقول لهم في الآخر أن السبب أن الله سبحانه وتعالى لم يرد لهذه الشركة أن تكمل إطلاقا. لو لم يوجد أسباب فيوجد المسبب سبحانه وتعالى. هذه أول شيء في القائد الإسلامي، أنه لديه إيمان بالله سبحانه وتعالى، يعتقد في الله، لا يفتن بالأسباب. دائما كلمة تحل هذا اللغز، علماءنا الكرام قالوا أن ترك الأخذ بالأسباب معصية، والتعلق بالأسباب شرك والعياذ بالله. فدائما افعل الأسباب وأنت موقن ومؤمن أن الله سبحانه وتعالى سيحققها، وإن لم تتحقق فإن الله لديه خطة رائعة لحياتك، وإن الله لديه بدائل لا تستطيع أنت أن تفعلها، ولا تستطيع أمثالك أن يأتوا بمثلها، لكن الله لديه رؤية ليست لديك. فالإيمان دائما واليقين يكون عند المؤمن وعند القائد الفعال. القائد المسلم أول ركن يعتمد عليه إيمانه بالله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر الناس أن يدعوا الله سبحانه وتعالى ويرفعوا يديهم بالدعاء إلى الله عز وجل، يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ليس تدعو دعاء لمجرد فض المجالس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعظم أحدكم المسألة، ليعزم أحدكم في الأمر. الأمر يحتاج إلى إيمان وإلى يقين في الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا للقائد المسلم. أولا، القائد المسلم لديه إيمان. ثانيا، القائد المسلم لديه اتباع، يعرف أن منهجه هو منهج الله سبحانه وتعالى، المنهج الواضح ومنهج الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا منهجا. دايما أقول لحضرتك حاجة ركز فيها قوي، أي أمة في كل الأمم الحالية والسابقة كانت تستطيع أن تتقدم وأن تكون رائدة بعيدا عن الله سبحانه وتعالى إلا هذه الأمة، إلا هذه الأمة، لأن هذه الأمة لم يتركها الله سبحانه وتعالى لنفسها، وإنما وضع لها منهجا. فوقتما تنحي الأمة المنهج ترجع الأمة وتتخلف. انظر لأسباب سقوط الخلافة الإسلامية، تجد التعلق بالدنيا، تجد البعد عن المنهج، تجد البعد عن الرسالة، تجد البعد عن هدي الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب الذي يهلك الأمم وخاصة هذه الأمة. أمريكا وأوروبا وكل الدول يمكن أن تتقدم في العالم المادي وتحدث فارقا يشبه المعجزات، لكن هذه الأمة لا تنهض ولا تتقدم مليمتر واحد إلا بمنهج الله سبحانه وتعالى ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالقائد دائما يتبع لا يبتدع. القائد دائما ينظر إلى مرجعيته الأولى الله ورسوله، ينظر دائما إلى هذا المفهوم، يضبط دائما حركاته باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم دائما. وأنا أحب دائما أن يقرأ الناس، وأنا أقرأ السيرة أقرأها مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم، ستجد فيها الإدارة، واستجد فيها الأب، واستجد فيها الزوج، واستجد فيها المجاهد، واستجد فيها المعلم. فإذا أردت أن تكون قائدا، خاصة قائدا فعالا مسلما، ونحن الآن نحتاج ذلك، لو أردت أن تكون ذلك افعل دائما القيادة باتباع منهج الله ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السر الذي لو عرفه الناس لاستطاعوا أن يصلوا، لو عرفه القادة لاستطاعوا أن يتقدموا، لو عرفه الفعالين لاستطاعوا أن يقدموا شيئا لدين الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما نحتاجه، هذا هو ما نحتاجه دائما دائما. ننظر إلى القائد الإسلامي، أول ركنين أن القائد الإسلامي قائدا له إيمان بالله عز وجل، إيمان فولاذي لا يتزعزع. ثانيا أن القائد يتبع. ثالث شيء أن القائد لديه تزكية. يعني إيه تزكية؟ أن القائد يزكي علاقته بالله بالعبادات وعلاقته بالبشر بالأخلاق. هذا هو ركني دائما، ركني التزكية عند القائد. رابعا وأخيرا أن القائد يستخلف، أن القائد دائما يستخلف من بعده. القائد لا يمشي أو لا يموت أو لا يترك المؤسسة ولا يجد فيها أو لا يوجد فيها أتباع تعلموا في مدرسته وتعلموا كيف يكونوا قادة في التاريخ، يستكملون دائما مهمته الذي بثها فيهم والذي حركها والذي علمها لديهم. لدينا اتصال، نستقبل اتصالنا الآن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك حضرتك؟
الله يبارك فيك. ازيك مين معايا؟
المهندس ابراهيم سليم من القاهرة.
الله يبارك فيك. ازيك يا باشمهندس؟
الحمد لله حضرتك يا دكتور، ما شاء الله برنامج رائع مميز.
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
طيب يا دكتور، هل في علاقة بين الجثمان والصفات القائد؟
نعم، السؤال تاني معلش.
العلاقة الجسدية بين الجثمان نفسه وصفات الشخصية القيادية.
نعم، العلاقة بين الإسلام وبين القيادة. نعم، البنيان الجسماني، العلاقة بين البنيان الجسماني وبين القيادة. هقول لحضرتك حاجة، هي قاعدة لكن لا تشترط، بمعنى أن القائد لا يشترط أن يكون قوي البنيان، لا يشترط أن يكون قوي الجسد، ولكنه يفضل أن يكون كذلك. الشيخ أحمد ياسين رحمه الله في فلسطين كان قعيدا لا يتحرك منه إلا الرأس، وكان يلهم ويحس الآخرين ويوجههم تجاه الأهداف، وكان أب روحي لكثير من الفلسطينيين إلى يومنا هذا، ودائما ستظل سيرته العطرة تدرس عند الأجيال والزهروات والأشبال في فلسطين وفي غيرها. هذا هو قائد، لكنه دائما دائما يفضل عند القائد، خاصة القائد في الميدان أو القائد الذي يتحرك كثيرا، يفضل أن يكون لديه دائما ملكة أن يكون قوي البنيان. وأنا بحب أقول شيء، القائد دائما يتسم بالاتزان، القائد يتسم بالاتزان. يعني إيه بالاتزان؟ إن القائد متزن بمعنى أنه متزن في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. ودائما الإسلام يقول لنا كلمة جميلة قوي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يعني إيه وسطا؟ يعني إحنا أمة، لسنا أمة دنيا فحسب وليست أمة آخرة فحسب، ولكنه بين هذا وذاك، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طيب، معنا اتصال أستاذ عبد السميع.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
تفضل. تفضل يا أستاذ عبد السميع.
أيوة،
أسمعك بوضوح، تفضل.
أقرأ
طيب، نستكمل. القائد دائما متزن، بمعنى أن القائد دائما يهتم بعلاقته بالله، دائما يهتم ببنيانه، دائما يهتم بصحته، دائما يهتم بالمزيد بالقراءات. حتى في كلمة جميلة، مثل إنجليزي يقول لك إيه، all leaders are readers، يعني كل القياديين قراء، يقرؤون دائما الجديد ويبحثون عن العلم النافع وينظرون دائما إلى هو ما هو جديد. هكذا القائد، أهم شيء في بنيان القائد أن يهتم دائما بوزنه، يهتم دائما بشكله، يهتم دائما بالرياضة اللي تخليه على الأقل يستطيع أن يمشي سويا، يستطيع أن يتحرك في الناس، يستطيع أن يقف دون أن يتعب، يستطيع دائما أن يكون فعالا، أن يتحمل التعب أو السهر أو غير ذلك. وفي بعض الأمور مهمة جدا. أول شيء، بشهادة علماء الصحة قالوا أن أسوأ اختراع في هذا العصر هو المايونيز. أسوأ اختراع لدى الناس الآن في السلوك الغذائي هو المايونيز، لأن فيه خلاصة الكوليسترول والدهنيات وغيرها، وناس كتير جدا بتاكل الأشياء دي. يهتم الإنسان بصحته دائما. دائما يقولوا الوزن المثالي للرجل هو ما يساوي طول الرجل ناقص 100، يعني لو واحد 170 يبقى الوزن المثالي بتاعه 70، لو 180 يبقى الوزن المثالي بتاعه 80، والمرأة ناقص 110، يعني لو 180 يبقى الوزن بتاعها المفروض يبقى 70، ده الوزن المثالي. دايما يقولوا انه في حاجة مهمة قوي، دايما يقولك النوم المثالي كم ساعة؟ 6 ساعات ولا 7 ولا 10؟ لا يوجد شيء يسمى النوم المثالي. النوم الصحيح عند علماء الطب أن ينام الإنسان ويقوم وقد استعاد نشاطه، خد 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات، أيا كان. فدائما القائد يهتم بذاته، دائما القائد متزن، دائما القائد موصول بالله سبحانه وتعالى، دائما القائد ينظر إلى رؤية واضحة وينظر إلى الأشياء وإلى ما وراء الأشياء. وهكذا صفات القائد كثيرة، نستكملها إن شاء الله تباعا في حلقات قادمة بإذن الله. أشكركم، وانتظرونا كل يوم 4 إن شاء الله في 8 مساء. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ومعلما للغير درسا غاليا، متلمسا سنن القيادة.